أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة المشهور كما عن غير واحدين اشتراط الماضوية، بل في التذكرة الإجماع على عدم وقوعه بلفظ أبي عك. لازلنا نتكلم في شروط العقد. هذه المسألة يتحدث فيها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله عن اشتراط واعتبار الماضوية في العقد. فهل يشترط في عقد البيع أن يقع بصيغة الماضي بعته، أم يجزئ وقوعه بلفظ المضارع أبيعك أو لفظ الأمر بع؟ لو رجعنا إلى الأدلة لا نجد دليلا يدل على اشتراط الماضوية، ولكن ذهب المشهور إلى اشتراط الماضوية. وبما أن معنى المشهور يتضمن وجود مخالف، أضرب الشيخ الأنصاري عن الشهرة إلى دعوى الإجماع، ودعوى الإجماع تعني عدم وجود مخالف. والسر في اشتراط الماضوية أن لفظ الماضي يدل على إنشاء التمليك، فحينما أقول بعتك يعني أنشأت البيع، بخلاف لفظ المضارع أبيعك فإنه يتضمن معنى الإخبار، كما أن لفظ الأمر فإنه يتضمن معنى طلب وقوع البيع. وفرق بين إنشاء البيع وبين طلب وقوع البيع. هذا تمام الكلام في الرأي الذي يشترط الماضوية في البيع. وفي مقابل ذلك ما نقل عن القاضي ابن البراج في كتابيه الكامل والمهذب من عدم اعتبار الماضوية، والدليل على ذلك إطلاقات الأدلة. فعندنا إطلاقات ثلاثة تصدق على البيع بغير صيغة الماضي. الإطلاق الأول إطلاق البيع في قوله تعالى أحل الله البيع. الإطلاق الثاني تجارة عن تراب. الإطلاق الثالث عموم أوفو بالعقود. فإن هذه العمومات الثلاثة تصدق على البيع بغير الماضي. بالإضافة إلى هذه العمومات الثلاثة توجد أدلة خاصة. عندنا روايات وردت في بيع العبد الآبق الهارب، وقد وردت بصيغة الماضي. وعندنا روايات دلت على جواز بيع اللبن في الضرع، وقد وردت أيضا بغير صيغة الماضي. وعندنا أيضا روايات دلت على جواز النكاح بصيغة الأمر لا بصيغة الماضي. فبالأولوية القطعية نستدل على جواز البيع بغير صيغة الماضي. لماذا؟ لأن الروايات دلت على جواز النكاح بغير الماضي، والنكاح أولى من المال، فإذا جاز في النكاح وهو فروج جاز أن يقع بغير الماضي، فمن باب أولى يقع البيع الذي هو في الأموال. لذلك يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله هذا القول الثاني لابن البراج لا يخلو من قوة. النتيجة النهائية يصح البيع بغير الماضي وفقا لرأي الشيخ الأنصاري وفاقا لكلام القاضي ابن البراج. والمهم أن يدل البيع أو لفظة البيع على إنشاء البيع لكن من دون قرينة المقام، وإنما بقرينة لفظية وضعية، لأن الشيخ الأنصاري يرى أن دلالة ألفاظ العقود على العقود لا بد أن تكون وفقا للدلالة اللفظية اللغوية لا القرائن الخارجية سواء كانت لفظية أو مقامية. خلاصة هذه المسألة، ذهب المشهور إلى اشتراط الماضوية ولا يوجد دليل ينهض بقول المشهور، بينما العمومات والأدلة الخاصة تدل على جواز ماذا؟ البيع بغير الماضي. فمقتضى الصناعة العلمية ما دام دلت الأدلة الأقوى صحت البيع بغير الماضي، لكن فيما إذا دل على الإنشاء أولا وبالدلالة اللفظية ثانيا للدلالة المقامية. نقرأ هذا المقدار. مسألة المشهور، عادة إذا قالوا المشهور يعني لا يوجد دليل. المشهور كما عن غير واحد، هذا غير إذا قالوا ذهب المشهور، ذهب المشهور يعني أكثر العلماء قالوا بذلك، لكن إذا قالوا المشهور أسندوا إلى الحكم، المشهور اشتراط الماضوية، يعني لا يوجد دليل غير الشهرة. المشهور كما عن غير واحدين منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع، والسيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة. المشهور اشتراط الماضوية، بما أن لفظ المشهور تتضمن معنى المخالف أضرب قال، بل في التذكرة الإجماع، يعني لا يوجد مخالف، الإجماع على عدم وقوعه البيع بلفظ أبيعك أو اشتر مني. في الحاشية في التذكرة اشتري بدل اشتر مني، ولعله يعني ولعل اشتراط الماضوية لصراحته في الإنشاء، يعني لصراحة الماضي في الإنشاء، إذ المستقبل أشبه بالوعد، يعني فعل المضارع الذي يدل على المستقبل أبيعك أشبه بوعد أنني في المستقبل أبيعك، هذا وعد، وعد بالبيع وليس بيان. والآمر مثل بيع استدعاء لا إيجاب، استدعاء يعني طلب، استدعاء يعني طلب البيع لا إيجاب وليس إيجاب البيع، فرق بين طلب البيع وبين إنشاء البيع وإيجاد البيع، مع أن قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف، المتعارف قصد الإنشاء بالماضي لا بالمستقبل والمضارع، فالمتعارف بعتك وليس أبيعك. هذا تمام الكلام في القول الأول اشتراط الماضوية، ولم يذكر له دليل لعل وجه الصراحة في الإنشاء، بينما القول الثاني الأدلة فيه هي أدلة قوية. وعن القاضي في الكامل والمهذب، الكامل غير موجود وفي المهذب لا يوجد ما يدل على عدم اشتراط الماضوية. وعن القاضي في الكامل والمهذب عدم اعتبارها الماضوية، ولعله عدم اعتبار الماضوية لإطلاقات ثلاثة، لإطلاق البيع قوله تعالى أحل الله البيع يصدق على البيع بغير الماضوية، والتجارة يعني عموم التجارة عن تراضٍ، ما دام متراضين إذا قال أبيعك يصدق التجارة عن تراضٍ. ثالث وعموم العقود يعني عموم أوفوا بالعقود، هذا عقد من العقود يجب الوفاء به، هذه عمومات ثلاثة وأدلة خاصة ثلاثة أيضا. وما دل في بيع الآبق يعني بيع العبد الآبق ورد فيها بلفظ المضارع، واللبن في الضار أيضا ورد فيها بلفظ المضارع. قال وما دل في بيع الآبق واللبن في الضرع من الإيجاب بلفظ المضارع. إذا نرجع للروايات، في بيع العبد الآبق ورد بلفظ المضارع، لكن في اللبن في الضرع ورد بلفظ الأمر. أنا ما أحتاج أقرأ الروايات تأخذ شوي وقت، ورد بلفظ الأمر، فالأدق أن يقول ورد بغير الماضي. عموما المعنى واضح. وفحوى ما دل عليه يعني ما دل على الإيجاب بلفظ المضارع، فحوى يعني الأولوية القطعية في النكاح، في النكاح أتزوجني قبلت يعني ورد بلفظ المضارع، فإذا جاز في النكاح الزواج بلفظ المضارع وهذا في الفروج فمن باب أولى يجوز في الأموال، لأن الشارع يتشدد في الفروج أزد من الأموال، فإذا جاز في الفروج بغير الماضي جاز من باب أولى في الأموال. ولا يخلو هذا من قوة، ولا يخلو هذا يعني عدم اعتبار الماضوية في البيع لا يخلو من قوة. لماذا لا يخلو من قوة؟ لقيام الأدلة العامة والخاصة على عدم اشتراط الماضوية، لكن يشترط شرط الشيخ الأنصاري ليس مطلقا. ولا يخلو هذا من قوة لو فرض صراحة المضارع في الإنشاء، هذا الشرط الأول، القيد الأول أن يكون لفظ المضارع أو الأمر صريحا في الإنشاء. القيد الثاني على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام، يعني على وجه تكون القرينة هي لفظية وضعية فقط من دون حاجة إلى قرينة المقام. واضح إن شاء الله. فتأمل لعله إشارة إلى الخدشة في المطلب، وهو أن حتى صيغة الماضي تحتاج إلى قرينة مقامية، لأن لفظ بعته بما هي هي تدل على الإخبار لا تدل على الإنشاء، ولكن بقرينة المقام تدل على الإنشاء. إذن قوله فتأمل لعله إشارة إلى أن صيغة الماضي تدل على الإنشاء ببركة المقام، فقرينة المقام موجودة في صيغة الماضي والمضارع وغيرها من الصياغ. هذا تمام الكلام في مسألة اشتراط الماضوية في العقد. المسألة الثانية، هل يعتبر ويشترط تقديم الإيجاب على القبول أو لا؟ قولان في المسألة، القول الأول الاشتراط، القول الثاني عدم الاشتراط. الشيخ الطوسي لديه هذان القولان. إذا نرجع إلى كتاب البيع للشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط يرى الاشتراط، لكن في كتاب المبسوط إذا رجعنا إلى خصوص كتاب النكاح لا يرى الاشتراط. إذا الشيخ الطوسي في البيع من الخلاف والمبسوط يرى الاشتراط، وفي النكاح من المبسوط لا يرى الاشتراط. جيد. أما القول الأول وهو اشتراط تقدم الإيجاب على القبول فله أدلة. الدليل الأول استصحاب عدم التأثير، الأصل عدم التأثير، فإذا شككنا في تحقق التأثير أو لا نستصحب عدم التأثير. عندنا قدر متيقن وهو أنه إذا تقدم الإيجاب على القبول تحقق التأثير وتحقق العقد. فقبل إيراد الإيجاب والقبول نحن على يقينين من عدم وقوع البيع وعدم وقوع النكاح وعدم وقوع ما هو مؤثر، وبعد إيراد العقد لكن بتقديم القبول على الإيجاب نشك في وقوع التأثير نستصحب عدم التأثير، فيكون مقتضى الاستصحاب عدم تأثير تقديم القبول على الإيجاب. إذن نشترط تقديم الإيجاب على القبول. جيد. الدليل الثاني التمسك بقوله تعالى أوفوا بالعقود، بحمل العقود على العقود المتعارفة وتقديم القبول على الإيجاب ليس متعارفا. الدليل الثالث الإيجاب القبول فرع الإيجاب فلا يتقدم عليه، فعندنا تابع ومتبوع، فالإيجاب متبوع والقبول تابع، فكيف يتقدم التابع وهو القبول على المتبوع وهو الإيجاب؟ الدليل الثالث دعوى الإجماع وهو أن الإجماع قد نقل على اشتراط تقديم الإيجاب على القبول. هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقيمت على اشتراط تقديم الإيجاب على القبول. نقرأها. مسألة الأشهر كما قيل، قاله العلامة الحلي في مختلف الشيعة، الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وبه يعني وبلزوم تقديم الإيجاب على القبول صرح في الخلاف الشيخ الطوسي والوسيلة ابن حمزة والسرائر ابن إدريس والتذكرة العلامة الحلي، كما عن الإيضاح لفخر المحققين إيضاح الفوائد في شرح القواعد وجامع المقاصد للمحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي، هؤلاء كلهم قائلون بالاشتراك. يشرع الآن في بيان الأدلة. ولعله يعني ولعل لزوم تقديم الإجابة على القبول للأدلة التالية. الدليل الأول للأصل يعني استصحاب عدم التأثير، دليل ثاني بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة كإطلاق البيع والتجارة في الكتاب والسنة، فهذه المطلقات نحملها على العقود المتعارفة. إذن الدليل الثاني حمل المطلقات على العقود المتعارفة، أحل الله البيع تجارة عن تراض أوفوا بالعقود نحملها على المتعارف من العقود وهو تقدم الإيجاب على القبول. الدليل الثالث وزاد بعضهم وهو المحقق الثاني في جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 60. وزاد بعضهم أن القبول فرع الإيجاب فلا يتقدم عليه، يعني فلا يتقدم القبول على الإيجاب، وأنه أن القبول تابع له، تابع للإيجاب، فلا يصح تقدمه عليه، فلا يصح تقدم القبول على الإيجاب. الدليل الثالث، الدليل الرابع، طبعا هذا كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد، يقول فإن القبول مبني على الإيجاب. الدليل الرابع، وحكى في غاية المراد الشهيد، حكى عن الخلاف الإجماع عليه، يعني الإجماع على لزوم تقديم الإجابة على القبول. وليس في الخلاف في هذه المسألة، علق الشيخ الأنصاري، لو رجعنا إلى الخلاف في هذه المسألة، مسألة لزوم تقديم الإجابة على القبول، إلا أن البيع مع تقديم الإيجاب متفق عليه فيؤخذ به فراجع، يعني هذا متفق عليه لأنه إجماع، يعني بالاتفاق هذا يصح لأنه أجمعوا على الاشتراط. فرق بين المسألتين، بين أن تكون أجمعوا على اشتراط لزوم تقديم الإيجاب على القبول، وبين أن تقول قد اتفقوا أنه لو قدم الإيجاب على القبول صح البيع. هذا تمام الكلام في بيان القائلين بالاشتراط. الآن يبين القائلين بعدم الاشتراط خلافا للشيخ الطوسي في المبسوط في باب النكاح. وإن وافق الخلاف، يعني وإن وافق الشيخ الطوسي في الخلاف في كتابه الخلاف في البيع، يعني كتاب البيع من الخلاف للطوسي، وكتاب البيع من المبسوط للطوسي، في كتابي البيع من المبسوط والخلاف، الشيخ الطوسي يشترط تقديم الإجابة على القبول، وأما كتاب النكاح من المبسوط لا يشترط، إلا أنه الشيخ الطوسي عادل عنه عن اشتراط تقديم الإجابة على القبول في باب النكاح. بل ظاهر كلامه الشيخ الطوسي عدم الخلاف في صحته، يعني في صحة تقديم القبول على الإيجاب بين الإمامية. لماذا قال بل ظاهر كلامه؟ لأنه قال هكذا عندنا ظاهر في الإمامية، هو لم يصرح وإنما قال عندنا، ولفظ عندنا ظاهر في الإمامية. لذلك يقول بل ظاهر كلام الشيخ الطوسي في كتاب النكاح من المبسوط عدم الخلاف في صحته، في صحة تقديم القبول على الإيجاب بين الإمامية، حيث إنه الشيخ الطوسي بعدما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح، زوجني، هذا أمر في النكاح، بعدما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل زوجني فلانة جائز بلا خلاف، فهنا قدم القبول زوجني فلانة جائز بلا خلاف. قال الشيخ الطوسي أما البيع فإنه إذا قال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا، شاهد هنا عندنا يعني عند الإمامية وعند قوم من المخالفين، يعني من أهل العامة أهل السنة المخالفين للإمامية، وقال قوم منهم من المخالفين لا يصح حتى يسبق الإيجاب، يعني لا يصح تقديم قبول على الإيجاب إلا إذا سبق الإيجاب على القبول. انتهى كلام الشيخ الطوسي من كتاب النكاح من المبسوط. وكيف كان فنسبة القول الأول، ما هو القول الأول؟ اشتراط تقديم الإجابة على القبول إلى المبسوط، يعني إلى كتاب المبسوط، مستند إلى كلامه كلام الشيخ الطوسي في خصوص باب البيع. وأما في باب النكاح من المبسوط فكلامه صريح في جواز التقديم، جواز تقديم القبول على الإيجاب. طبعا الشيخ الطوسي كتب عدة كتب، كل كتاب إليه خصوصية حتى في الفقه. كتاب النهاية للشيخ الطوسي في الفقه الفتوائي، كتاب المبسوط للشيخ الطوسي في الفقه التفريعي، لأنه بعض المخالفين قد عيرونا بأنه لا توجد لكم كتب فقهية استدلالية تفريعية، فكتب كتاب المبسوط. كتاب الخلاف في الفقه المقارن بين فقه الإمامية وهكذا كتاب التهذيب، كتاب روايات استدلالية لشرح كتاب فقه كتاب المقنع عن الشيخ المفيد، وكتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، يعني في خصوص معالجة الروايات المتعارضة. الشيخ الطوسي كل كتاب كتبه فريد من نوعه، لذلك صار شيخ الطائفة الطوسي. مثلا في الرجال كتب كتاب الرجال، هذا في طبقات الرجال. كتاب الفهرست، هذا في المصنفات والفهرستات. كتاب اختار مختارات من كتاب الكشي، هذا في الرجال، توثيق الرجال بحسب الروايات. كل كتاب كتب لميزة وخصيصة. وكيف كان؟ فنسبة القول الأول إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع، وأما في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم كالمحقق الحلي رحمه الله في الشرائع، يعني صريح في جواز التقديم، والعلامة الحلي في التحرير تحرير الأحكام، والشهيدين في بعض كتبهما، الشهيد الأول في كتاب الدروس وكتاب اللمعة، والشهيد الثاني في كتاب مسالك الأفهام وفي حاشية الشرائع، وجماعة ممن تأخر عنهما عن الشهيد الأول والثاني، وهم المحقق الأردبيني في مجمع الفائدة، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام، والمحقق الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة، والشيخ محمد حسن النجفي في كتاب جواهر الأحكام، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، هذا المحقق الخبير الكبير. جيد، ما هو الدليل على جواز التقديم؟ يشرح في بيان الأدلة. الدليل الأول للعمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها، العمومات الثلاثة، عموم حل الله البيع، عموم أوفوا بالعقود، عموم تجارة عن تراض. ولا يوجد ما يخصصها، لم يقل أحل الله البيع إذا قدم الإيجاب على القبول، أو إذا لم يؤخر الإيجاب عن القبول، لم يقل أوفوا بالعقود إذا قدم الإيجاب على القبول، تجارة عن تراض إذا قدم الإيجاب عن القبول. إذن لا يوجد ما يصلح للتخصيص، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني فحوى، يعني الأولوية القطعية، جوازه يعني جواز تقديم القبول على الإيجاب في النكاح، في النكاح الثابت بالأخبار. مثل ماذا الأخبار؟ مثل خبر أبان بن تغلب الوارد في كيفية الصيغة المشتمل، طبعا صيغة النكاح المنقطع الإمام علم كيف يتمتع، المشتمل على صحة تقديم القبول بقوله للمرأة أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال فإذا قالت نعم فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. ما هو وجه الأولوية القطعية؟ إذا جاز في نكاح المتعة وهو في الفروج تقديم القبول على الإيجاب فمن باب أولى يجوز في البيع، فإذا جاز في الفروج جاز في المال من باب أولى. ورواية سهل الساعد المشهورة في كتب الفريقين كما قيل المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ زوجنيها. واضح إن شاء الله. هذه الرواية موجودة في كتب العامة والخاصة. في كتب الخاصة موجودة في عوالي اللآلة لابن أبي جمهور الإحسائي، وهو ينقل كثيرا عن روايات العامة، حتى قال الشيخ الأنصاري: وقد طعن في المؤلف والمؤلف من ليس ديدنه الطعن، وهو الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق. وسنن البيهقي من الكتب العامة، والكافي للكليني والتهذيب للشيخ الطوسي. يقول الشيخ الأنصاري: ورواية سهل الساعد المشهورة في كتب الفريقين كما قيل. من القائل أنها مشهورة في كتب الفريقين السنة والشيعة؟ قاله الشهيد الثاني في المسالك والسيد علي الطباطبائي في الرياض. جيد، إلى هنا ذكرنا قولين. القول الأول لزوم تقديم الإيجاب على القبول. القول الثاني جواز تقديم القبول على الإيجاب. شيخنا الأنصاري ماذا تختار؟ الجواب التفصيل. فالقبول بلفظ قبلت، الشيخ الأنصاري يشترط أن يتقدم الإيجاب عليها. ما ورد بلفظ قبلت يشترط تقدم الإيجاب على القبول إذا كان القبول بلفظ قبلت. وأما الألفاظ الأخرى فيفصل فيها الشيخ الأنصاري، ففي بعضها يجوز التقديم وفي بعضها الآخر لا يجوز التقديم. هذا الكلام طويل. والتحقيق هذا رأي الشيخ الأنصاري وتفصيله في ألفاظ القبول، والتحقيق يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.